الأسطوانة الثالثة.
ممكن ننتقل إلى مشروع رائد ناجح تحدثنا عنه شوية وفكرة جريئة، وهو مشروع الروبيان اللي قمتم مؤخرا ما شاء الله تبارك الله بيعمل.
والله مشروع الروبيان يبدو أنه كثير من الربان المستعدين وشاهدين رأوا في التلفزيون لما افتتحوا سمو ولي العهد. ومشروع الروبيان الحقيقة مشروع أنا أعتبره لبنة اقتصادية جيدة للوطن والمواطنين، لا لتشغيل الرجال عمالة كعمالة كمواطنة سعودية، ولا من ناحية أنه لبنة تنتج من البحر كتولد ربيان وتخلق ربيان، لأنه هذا أيضا أمن غذائي مهم جدا نظرا لأهميته ونظرا لمذاقه وقيمته. مشروع الربيان طبعا لا شك بدأنا بفكرة كان باديها البلاع قبلنا، ودخلنا احنا ومحمد وعبد الله إبراهيم السبيعي شركاء فيه وبدأنا في الفكرة، وعانينا ما عانينا من المشاكل المرضية، لكن الأفكار الموجودة في المشروع كانت أفكار مستوردة من شرق آسيا ومن غيرها ومن الأكادور ومن أمريكا الجنوبية ومن أي مكان. فلما طلع عندنا المرض اللي هو بدايته، طبعا احنا في بلد توه ناشط في الربيان وتوه داخل الربيان، يجب ان الانسان يغير منهجه ويبحث عن طريقه سليمه ان لا يتولد في بلده ربيان مرض او يدخل بحر المرض ثم لا دخل. هذه الثروه العظيمه صرنا نعاني منها مثل ما يعانون منها الان كثيرا من الدول في شرق اسيا، الان في ناس يعانون منها من المرض هذا. فمن الله سبحانه وتعالى علينا بالموهبه من الله والعطاء من الله جل جلاله اني اسافر خارج المملكه. فتنقلت خارج المملكة من شرق آسيا على كادور على أمريكا الشمالية على أوروبا، وتابعت كيف يتعامل الربيان. فكان معي الأخ أحمد بالله يسجل في الكاميرا والتسجيل، ولكن أنا بفضل الله أسجل فيما أعطاني الله سبحانه وتعالى من ذهن ومن كمبيوتر رب العالمين اللي أعطاني هالمخ، كنت أسجل فيه وأحلل وأنا أمشي وأحلل وأنا جالس وأحلل كيف أنطلق في روح جديدة لهالمشروع.
هذا السفر جاءت نتيجة
المرض اللي صار عندنا بسيط،
وصار في يعني نوع تعثر في بداية المشروع.
طبعا لا شك. ف وأنا في الطريق وقفتهم، قلت وقفوا، كان يبنون الحظائر الأحواض يبنون، وقفتهم على العمل السابق كله، قلت وقفوا حتى أرجع. فلفيت اللفة المعروفة واللي هي خدت فيها تقريبا حوالي 22 يوم، يعني ما أمر كل بلدك فيها أزود من يوم أبدا مهما كان حال الطيران في الليل والرؤية في النهار وهكذا، لأنه تعرف أنا ما أحب أجلس خارج المملكة، أنا بحق سياحة ولا بحق رجال، أنا رجال أشتغل وامشي بس هذا مهمتي. المهم أن آخر ما وصلنا أوروبا وشفنا كل ما رأيناه عند الغير رجعنا. لما رجعنا جبنا المهندسين اللي عندنا وشركانا، جلسنا حنا يوم نعمل حوار كيف نعمل مشروعنا أن يكون مشروع إن شاء الله فيه خير. الحقيقة طلعنا بأفكار الحمد لله بالتشاور، طبعا لا شك أنه كل واحد يطرح رأي وفيه معارضات من بعض ربما الزملاء أو من بعض المهندسين أو كل المهندسين على أفكار طرحناها. عملنا طريقة أنه ناخذ من الماء من البحر العميق ونخرجه على بحيرة خلقناها نحن شخصيا، بحيرة تخصصت منها مسافتها تقريبا حوالي 50 كيلو متر في 150 متر ساعتها، ارتفاعها تقريبا حوالي 3 متر. فصرنا نجيب مضخات وننقل من البحر النظيف ونحطه هذا، ثم نغذي الأحواض تغذية كاملة ومن الغواء على شكل قنوات فرعية، ومن القنوات الفرعية نغذي الأحواض، ثم نغيد الماء بين واحد وآخر ولكن نرميه في جنوب المشروع بعد مرور عدة مراحل تطهروا ثاني مرة، رغم أنه يبعد عن أنا آخر مشروع لنا حوالي 15 كيلو متر، لكن رغم هذا الشيء لازم يمر على عدة مراحل. يمر على أول شيء القناة الفرعية اللي هي للصرف، وهذه فيها أسماك تنظف الماء من جديد، وهذا نوع من الأسماك تقريبا حوالي 3 أصناف اللي يسمونها الحلوب ويسمونها البلطي ويسمونها السمك العربي، هذا سبحان الله العظيم فيها قدرة إنها تشفط الماء وتأخذ الفضات وترده ثاني مرة نظيف وتنظف، وهذه قدرة ربانية، وهذا من فضل الله على الأمة وفضل الله على المسلمين وفضل الله على الناس أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم كل شيء يكمل لهم، لكن بس كيف نتعامل مع تكبير رب العالمين. فهذا أيضا منة من الله وهبنا الله، حتى إنه سبحان الله من فضل رب العالمين إنه هالسمك هذا لقيناه ببحرنا وبعدين جانا بيض وتخلق عندنا وتفقس عندنا وصار نستعمله وصلنا نربيه ونطلع منهمات ونطوره، والآن شغالين على مفرخة خاصة فيه وتطوير فيها النوع من الأسماك عشان تكون منظفة. ثم من بعد هذا القناة الصرف الصغيرة يروح على حوض سمى حوض الأسماك، أيضا هذا مليان من الأسماك فيعمل تنظيف الآخر، ثم من بعده يروح على قناة اسمها قناة الصرف أيضا فيها أسماك تنظف، فيروح البحر إن شاء الله نظيف ثاني مرة، وهذا حفظ على البيئة من جانب، وأيضا نحافظ على بحرنا أنه يكون نظيف. الحقيقة من فضل الله سبحانه وتعالى جبنا له خبرة واحد أكبر خبير في أمريكا وجبنا له أكبر خبير، كلهم أقروا إن هذه الأفكار لن تمر علينا ولا مرة، وهذه أحسن أفكار وضعت للربيان والدليل هذا.
أنت يا شيخ اللي ما شاء الله يعني
تقريبا أنا وفريقي، لكن يعني الحمد لله من الله أنا ما أقول إن وصلنا إلى شيء جيد جدا. ثم أيضا الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى الآن شهادات عالمية إنه أحسن ربيان الآن في أمريكا، وإحنا أخذنا الأول في ربيان في أمريكا.
أنتوا تصدروا الآن خارج المملكة؟
نعم، نصدر أمريكا نعم، وفي اليابان أحسن ربيان في اليابان، بل الصين جو لمنا الآن، والصينيين يقولون هذا ربيان كان يوجد عندنا قبل 20 سنة والآن وجدوا هذا ربيان اللي مع ناسينه الآن له 20 سنة، فأصبح الربيان اللي عندنا مميز من فضل الله سبحانه وتعالى. وأيضا عاد عملنا له مصنع تدريجي متطور، هو أول مصنع في العالم من نوعه في تنظيمه. المفارخ أيضا شفنا مفارخ كيف تسوى في العالم، وحاولنا أننا نطور في المفارخ أيضا قدر استطاعتنا وطورنا في المفارخ. المهم أنه الآن في نظرنا الآن، وهذا ربما نحن نزكي أنفسنا، ولكن عاد ملنا لنقول اللي احنا نقوله، وربما أن الناس ما يطيعوننا فيما نقول أو ما يصدقون فيما نقول، لكن يعتبر الآن مشروعنا أحدث مصنع في العالم أو أحدث مشروع زراعي للربيان في العالم من فضل الله سبحانه وتعالى.
يلاحظ أنه عندكم كشخصك الكريم نفس جيد للمشاريع لما تبدأ تهتز أو تبدأ تتعثر في البداية، يعني فيها كثير من التجارب دواجن الوطنية لما بدأت، كيف أنك أنت وقفت برضو شغلهم وبدأت أنت تفكر تفكير ثاني اللي هو رسم الحظيرة نفسها وطريقة بناها، من هم كانوا يبنوها بطريقة أنت فضلتها، المسافة بعدت بينها، هذه ما هي موجودة في الكتب. كذلك مشروع الروبيان رحت ولفيت في العالم وسويت أشياء أخرى ما هي موجودة في الكتب، هذه الأشياء كلها يعني إلى ماذا توعزها؟
والله شوف، أولا إن الإنسان هل عالم الدنيا أو هل عالم الدنيا هل هي بنت وحي لهم خاص؟ إن كان جينا بنا الطائرات أو بنا طال عمرك السفن السيارات أو أي صناعة في العالم، هل هي جت لهم نزل من السماء؟ الجواب لا، الجواب هي استعمال العقل، هذا عقل الإنسان، يعني هم يسمونه الآن كمبيوتر، لكن هالكمبيوتر اللي كل شيء الآن أصبح مربوط فيه خلقوا مين؟ كمبيوتر ابن آدم، خلق رب العالمين. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى أعطانا مواهب، لكن يبغالنا أيضا أن نستغل هالمواهب، أن نفكر، أن نعمل، أن لا نكون مقلدين دائما، أن يكون حياتنا الاقتصادية كلها تقليد، كلها تقليد، لازم من افتكار، لازم من نشوة من عندنا، لازم نستعين في غيرنا، لازم. أنا أقول ربما أني أنا أفتكر وأقرر، لكني ربما أعرف أصنع، لكن ما يمنع أني أفتكر وخلي غيري يصنع لي، المهم أني أنا مفتكر وغيري مصنع، ولما أنا أصل أني أنا أكون أيضا مصنع. لكن يجب أن الاقتصاد الآن ينمو في جميع أنحاء في العقول اللي هي اللي هذا، ما في شيء ينزل علينا من السماء نقول والله تعال الصناعة الفلانية نزلت من السماء، والزراعة الفلانية من السماء، والإنتاج الفلاني من السماء، وكل نزل من السماء، هو نزل من السماء، لكن ما نزل باسم مصنع ولا نزل باسم أنه طلع أمرك زراعة، هو نزل بأنه أعطاك عقل رب السماء، أعطاك مخ رب السماء، ميزك على كثير من مخلوقات الله، كم مخلوقات، مخلوقات البحرية، كم مخلوقات البرية، ميزك عليهم أنت الإنسان كله، وكل هالمخلوقات اللي خلقها الله سبحانه وتعالى جل جلاله كلها مسخرة وميسرة لك، كل ما يسر لك يا ابن آدم، كل ما نفعتها لك يا ابن آدم، فابن آدم أعطي عقل أعطي مخ وسخر له ما على الأرض كله، لكن مع الأسف هو طغى على ربه وأخطأ مع ربه وجعل أنه هو كل شيء من قدرته وكله من إرادته وهو القادر وهو المفكر وهو اللي يعمل، ولكن العمل ليس عمله هو عمل الله سبحانه وتعالى.
ما قصدته يا شيخ هو نفسك الطويل، يعني أنا حقيقة في دروسي وبعض المحاضرات اللي تشرفت لما قلت لأنك سمعت بعض أشرطتي أقول هذا الكلام، قضية أنه المستحيل المفروض نشيله من قاموسنا، كثرة المحاولات، يعني محاولة ما نجحنا فيها الله عز وجل إن شاء الله يكتب لنا في اللي بعد ما نجحنا، فأنا أرى هذا النفس معك رغم أنك ما درسته لكنك تعلمته في الحياة في مدرسة الحياة الكبيرة، محاولة تلو المحاولة تلو المحاولة بتتكرر في كلامك وإن لم تقولها صريحة من تواضعك، يعني بتتكرر في كلامك في مشاريعك، في البداية تبدأ متعثرة تبدأ صعبة، يعني مثلا واحد يمر عليه مثلا من الناس نفسهم قصير زي دواجن الوطنية مليار ريال ممكن مثلا يخسر فيه مثلا أو الروبيان في البداية يقوم يقول وش لي وش الصداع، ما حط فلوسي في المصرفية في شركة الراجحي وارتاح يجيني 8%، يعني أنت لو شغلت الفلوس اللي وضعتها في الوطنية مثلا حطيتها في الراجحي هل يأتيك بعائد جيد؟
هذا من العنصر المخالفة الإنسانية والخلاف الشرعية، لما يكون إنسان أنا والله أبغى الناس يشتغلوا لي وأنا بنام، أو أعطاني المال رب العالمين وأحطه في بنك الراجحي أو في بنك الرياض أو في بنك الأهلي أو في أي بنك كان وأقول والله خلوني أنام، هذا أكبر خطأ خلقه الإنسان على نفسه. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الجمعة فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أمرنا نعمل أمرنا نشتغل، لكن كوننا يأتينا بعض الخطأ أو بعض الفشل في بعض المشاريع، سبحان الله يا ابن آدم كيف أنت تجي وتر ترضى في الربح ولا ترضى في الفشل؟ ثم أيضا ليش أنت الآن أنك فشلت أو خسرت في هذا الموضوع أنك خرجت تقفل أبوابك؟ لماذا؟ ليش تقفل أبوابك؟ قفل الباب ما هو صحيح، ما هو منطق، أنت الآن أعمل وتخطي 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 ثم تصيب بإذن الله سبحانه وتعالى، لابد أن تخطي أكثر مرة ثم تصيب، الصواب وارد وارد بعد الخطأ، لكن أهم شيء أن الإنسان لا يكون يدير عمله بواقع رجال، نعم رجال كفاءات، ولكن يقف هو بعيد، هو رب العمل، هو صاحب العمل، تجده طال عمرك ينام، هم لا صوت الساعة 11 أو الساعة 12 جاك ولا جاك طال عمرك، ولا هذا جاء الشيخ، جاء الشيخ حتى يفتح له الباب، وحتى يفتح له مصعد، وحتى ما بعرف، ويطلع ثم يفتح مكتب، ثم لا جاك هات الشاهد، وعمله يدور بذلك، هذا عملك يدور نعم، لكن من المسؤول الأول اللي يطور عملك، المطور أنت لما تدخل المعمعة، لما تدخل العمق، لما تشوف الصغير والكبير، لما تشوف ماذا يعمل تقدر تطور. رجل الأعمال عنده أو موظفينه سواء مدير عام أو سواء ذا، نعم جيد ولا بد يعتمد عليهم ولا بد ينمي مواهبهم، لكن لا بد له من الاشتراك في المواهب، لا بد أنه هو يبدأ بدل ما أنه ينام أو يسهر في الليل يضيع وقته ذا. نعم تحتاج تشوف أخبار العالم، شوف أخبار العالم، لكن أخبار العالم هي بتردد عليك 4 مرة أو 20 مرة، تقعد أنت طالع عندما فرضنا تتابع القنوات ضيع وقتك أو مجالس، نعم القنوات أخبار العالم تشترك فيها، نعم الجلسة مع الأصدقاء لها وقت، جلسة مع العائلة لها وقت، ولكن بناء الوطن الوقت يحتاج، بناء الوطن ما يمكن كل نبي نستمر كل شيء مستورد، نعم احنا مستوردين لكن لازم نضيف على الاستيراد افكار منا، نمي هالعقل المستورده، وربما انا في يوم من الايام نطلع من هالعقليه المستورده عقليه مستجده، لكن يجب ان نعمل، وهذه انا طالب فيها، اول ما طالب فيها الراي وهالفكره اولادي، يجب ان ننمي ونطلع افكار جديده ونطلع جديده، فيجب أن هم يوجهوا أنفسهم أولادي وغير أولادي من الناس أن نكون كيف نبني، ولكن لا بد البناء أن يكون محكم الدراسة، محكم التنفيذ، ولا يزعلوا إذا فشلوا أول مرة، يفشل مرة ويربحوا ثاني مرة من الفشل، لكن اللي أطالب فيه أخواني من رجال المال أو من العاملين عند رجال المال أو العاملين عند الدولة أو كمان، أن يكون لنا دائما طموح، الطموح يجب أن يكون موجود، ثم إذا ما نكسرك الطموح ارسم خطة طموحك في الإبداع، إبداع عشان تصل إلى طموحك، لأنك طموح بدون إبداع لا يمكن، وإبداع بدون طموح لا يمكن، ثم إذا حدد طموحك لا تكون أنت مشتت يوم من هنا ويوم من هنا ويوم من هنا، حدد، وإذا منك أنجزت طموح من طموحاتك واللي في راسك وتم وبدأ يشتغل وتركز، افتح قناة ثانية ثم افتح قناة ثالثة وهكذا، وتوسع ولا تحسب حسابك دائما تخلق لنفسك، فكر كيف تخلق للرجال معك، سواء رجال يعملون أو سواء رجال ينتفعون يأكلون أو سواء رجال يتعلمون ويصيرون مثلك، المهم أنك تكون عنصر مساهم ببناء وطنك مساهمة جيدة وفريدة من نوعها، هذا أهم ما يكون.
تعطينا فكرة عن الوطنية الصناعية؟
الوطن الصناعي طال عمرك هذه عندنا عدة مصانع، عندنا مصنع للأوعية، مصنع الأوعية هذا ضخم، يصنع جوالين، يصنع براميل، يصنع علب، يصنع حديدية كلها، ويعتبر من أكبر المصانع في الشرق الأوسط، ومن أحدث المصانع لا من ناحية طريقة التلحيم، لا من ناحية الضغط، لا من ناحية الكبس، هذا مصنع ممتاز. عندنا أيضا مصنع العصير الواحة، لو العصائر الواحة باع في السوق عن طريق شركتنا شركة الواحة، وهذه مجموعة الوطنية للصناعة. أيضا مجموعة الصناعة عندها طال عمرك مصنع للبلاستيك من أكبر أيضا مصانع المملكة. أيضا عندنا مصنع بلوك الأحمر، طوب الأحمر، أيضا يعتبر من أكبر مصانع البلوك في المملكة، فهي لها عدة مصانع. عندنا أيضا مصنع الكرتون، وأيضا من أكبر مصانع في المملكة اللي هو مصنع الكرتون، هذه كلها مصانع تحتويها إلى دار محلة اللي هي الوطنية للصناعة تحمل هذه. وأيضا الآن نفكر أن نضاف إلى هاشة صناعية كثيرة وكثيرة، وكل ما توسعنا نتوسع في حق من جديد، نتوسع في الحقول نفسها ونكبر المصانع نفسها، يعني أقدر أقول لك يمكن قلما في السنة ما نجدد لنا 6 خطوط 7 خطوط 10 خطوط جديدة تضاف إلى قوتنا، وماشيين نتوسع في المجال توسع جيد. هذه هي المصانع المخصوصة والشركة الصناعية.
تعطينا فكرة عن داجن، أو نبغى نعرف ليش سميتوها هالاسم
داجن؟ طال عمرك فكرة شبابية يعني حقيقة ما هي بشكل تلالنا، فجاءوا هكروا المطعم سوى مطعم سنسميه وسوي، اتفقوا على صوت داجن لأنه من شقات دواجن، وإن كانوا طلع يبيع داجن يبيع دجاج وربيان، فهذا المطعم صار سمى داجن، وهذه صارت شركة مستقلة ولها مجلس إدارة زي ما قلنا، شركة أصبحت مستقلة ذات استقلالية، بالإضافة إلى عندنا طال عمرك الآن العقارية، عندنا شركة العقارية أيضا وأيضا شركة مستقلة ولها مجلس إدارة، عندنا مكتب الأملاك ومكتب الأملاك أيضا مستقل، عندنا أيضا شركة القابضة، عندنا الآن فتحنا شركة جديدة اللي هي شركة نقل، صار شركة تنقل لنا ولغيرنا وسوف توسع وتكبر.
المعايير اللي انت تدخل على اساسها في اي مشروع يعرض عليك. انا اعرف انه يعرض عليك مشاريع كثيره، ايش الاشياء اللي دائما تنظر لها وتقول ايه هذا المشروع جيد ماشي معايا هدخل فيه؟
هو المعايير يعني انا كده ما هي بصعبه، هي معايير بسيطه. المعيار الاول انك تكون قادر ان تنفذ ماليا، ثم قادر ان تنفذ فكريا وعقليا، وهذا عنصر ثاني مهم جدا، ثم ايضا ان عندك الوقت الكافي تنفذ فكريا اللي عندك. بعد النقاط الثلاثة هذه أنت شخصيا ما هو صرف النظر عن فائدته المالية، المهم أنه لا يخسر، يكون عندك معيار تفكر فيه لا يخسر، ثم أيضا فكر أنه يربح حتى لو ربح 5% أو 6% أو 3% وأن تقدر تستثمر بمكان ثاني 8%، اقبل هذا لأنه يجيك يوم من الأيام ينمو فيصل إلى 10% ويغطي الناقص الزائد. أو ثم أيضا انظر إلى فائدة الوطن من هالمنشأة الجديدة قبل أن تنظر إلى فائدة الشخصية، لأنه هالمال وهالثروة خلت تخدم شيء بدل ما أنه يكون مستورد يكون إنتاج محلي ويغني البلد عن الاستيراد من أي شيء كان، وأربطها بأنك أيضا هالعمل هذا أنه جانب إسلامي، الجانب الثاني وطني، الجانب أنك تخدم فيه العامل، تدور الأجر في العامل وتدور الأجر في هالشيء اللي خدمت فيه وطنك وأغنيت وطنك عن الجهات الأخرى.
شيخ سليمان، لو الثروة التي أنت فيها الآن بفضل الله عز وجل جاءتك وعمرك 30 سنة، ماذا كنت ستفعل؟
والله ما أدري، لكن أكون ربما أن لو جتني وأنا مثلا خاف فسدتني، خاف تخليني طالع أبدأ برجل أعمال فلان وأبدأ مشنطي معي وكل يوم في بلد في العالم وخليني أشوف العالم وخليني مشي أنا غني وأنا كذا ثم فسدتني مثل ما فسدت غيري. فأحسن شيء تجي تسلسل وتجي بهدوء وتجي بتعب وتجي بجهد عشان يحس الإنسان من جهة القرش، وهذا هو المهم، الإحساس بأن أول شيء أن المال مال الله وان الانسان مستقر عليه، والاحساس الثاني انه ما جاك الا بسهوله فلا تفرط فيها او تسلك طريق غير مسلك صحيح ثم يضيعها.
ما شاء الله. مشاريعك يا شيخ، هل انت بتتعامل فيها كمدير كقائد ولا كمالك فيها؟ يعني مثلا رحت دواجل وطنيه فجاه زياره فجائيه تقول سووا وصلحوا وزين، ولا تقعد تراقب ولا تترك؟
والله الان الحمد لله انا اقول مشاريعي الان عبيت في الكفاءات وعبيت بالرجال، وصار يديروا الرجال لا اشك في امانتهم ولا اشك في اخلاصهم ولا في شك في طموحهم لتنميه عملي، وتعاملوا مع العمل كل واحد كانه عمل، سواء من ابنائي او سواء من أبنائي أبناء مواطنين أخرى، لأن ما أعتبرهم أبنائي طالما أنهم من تربي عندي يشتغلون عندي فهم يعتبروا أبنائي، فأعتبرهم كل هؤلاء أبنائي، فأعتبر أنهم عندهم الطموح اللي نموا هالشركة ومشوا معها. أصبحت أنا أمر عليهم كمتفرج من جانب وكناقد من جانب الآخر، إذا شفت شيء لا أدخل كناقد، وإذا شفت شيء أقدر أحسنه طرحت الفكرة أحسنه، فأصبح أنا كمحسن في بعض الأمور وكناقد في بعض الأمور وكمبسوط إني أشوف العمل يدور في أيادي الأمينة ومخلصين فيه.
وهو هذا فضل الله عز وجل، ثم بفضل نظرتك الطيبة وأساسك الآن أنت مرتاح. يعني المدراءك في مشاريعك المختلفة كيف تتعامل معهم؟
والله طبعا لا شك هذا يعمل معك، يعني هو أصبح كأنه بايع نفسه عليك، إذا تعامله كأنه أنت، لا بالاحترام لا في التقدير لا في التقييم لا في نظرتك ليه كنظرة، قابل معه كتقابل أخ لك أو شريك لك، هو شريك غير شريك مستثمر، إنما شريك معطي منتج، فهو طبعا عصارة مخه عصارة عقله صار ينفذها في مشروعك، إذن يجب أن تقابل هالعصارة بعصارة منك، أقل شيء الروح المعنوية والروح الشخصية والتقدير الشخصي، ثم أيضا تحاول تربيه، لا تبخل تقول والله أنا بربيه وبس يمشي من عندي، أو تقول والله بس يروح لشركة ثانية، خربه وش سهر أسر بيته وخليه يروح الله يوفقنا عليه، يروح ويلقى خليه يلقى عند غيره، ولا يمنع إن الإنسان يربي أجيال يشتغلون عند غيره، فأنت ربجي يا أخي ربجي ما يمنع، خليه يروح لغيرك ما هي مشكلة، لا يمنعك ربي جيل، أهم شيء بس إنه يكون اللي بتربيه هو أيضا فاتح صدره ويتقبل مرتبه. وأنا أنصح كل رجل يشتغل في أي شركة أن دائما يشتغل وهو يحبها، إذا ما حبها لا يشتغل عشان يقدر يبدع، ثم أيضا لا يقف على نظام عنده بل يبدع في أنظمة منه شخصيا في أفكار منه شخصيا. أنا دائما أقول للموظفين أجمعهم في كل مناسبة أقول لهم يا أخواني اقترحوا علينا أعطونا أفكار أعطونا آراء، ولا يظن أحدكما إذا منه اقترح اقتراح وصار ما هو مقبول أو صار بعيد أو صار بعيد عن الأفكار إن نقول والله هذا بهيم هذا لا يفهم هذا مخطئ، لا هذا جهد، هذا جهد ومقبول وملموس، فمن الجهد نبني شيء، ربما أنه تجي كلمة من هالاقتراح نطلع منه جزئية ومن الاقتراح الثاني نأخذ جزئية ثم ندمج ثلاثة الأفكار بفكر واحد، هذا هو المنهج الصحيح.
التدريب شيخ تؤمن به في الشركات وكذا؟
لا شك انه التدريب والتعليم والمتابعه. فانا داعي فيك اذا مني رحت لاي مشروع اركب مع مدير مشروع وابدا اوريه شوف هذا شوف انا في نظري هل خطا ولا صح؟ هم يقول خطا. طيب مني صح وانا ولا انت؟ اقول لك لا المفروض صح انا هذا صواب.
يعني انت ما تحرج، انت بس تلفت نظره وهو
اي نعم. هم لا اقول هذا شوف هذا صح اكثر، لو كان هذاك مثل هذا ممكن افضل، هذا افضل. تجيب لي ادور وناظر اين قنوات النقص وحاول أغطيها، وين قنوات اللي هي أحسن مما أنا أعرفها وسجلها في دماغي وأخرج منها لمشروع آخر، كيف هالقنوات اللي جت أحسن ما كنت أنا مخططها أو كنت ما أنا أفكر فيها أو أحسن ما رأيتها، أبدأ بها غيري وأتقبل الإبداع، بل أثني على المبدع في شيء مع اجتماعه مع زملائه، والله فلان ترى أبدأ بكذا، فلا لازم أعطي حقه، وأحيانا أعطي شهادة ورقية وأحيانا أعطي حافز مالي بسيط.
خطأ ما يسمح به الشيخ سليمان الراجحي في العمل أبدا؟
الخطأ نتكلم عن الخطأ وشو؟ الرسول اللهم صلى الله عليه وسلم قال كلنا خطاؤون فخير الخطاؤون التوابون، فالله يزيدنا التوبة ويصمنا من الخطأ. اللي ما يخطي ما يعمل، اللي ما يخطي ما يعمل، لا بد من خطأ ولا ما يعمل. أنا كم خطأت؟ أخطأت وأخطأت وأخطأت وأخطأت، ولكن اللي ما يقبل الخطأ المقصود، إذا كان خطأ مقصود هذا لا يقبل، أو خطأ ناتج عن إهمال هذا لا يقبل، أو خطأ اعتماد على الغير، أنت مسؤول أول تعتمد على مسؤول ثاني أو مسؤول ثالث ثم يخطأ مسؤولات تتعلق عليه، لا، لأنك أنت المسؤول عن هالمهمة، فالخطأ يعتبر خطأك ولو أنه خطأ المسؤول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو العاشر، فالخطأ يعتبر خطأك، هذا لا غير مقبول. أما الخطأ اللي هو موجب الخطة المرسومة أو موجب المنهج المرجود وأنت أخطأت غصبا عن إرادك فيه، فهذا مقبول، لأنك أنت أردت تعمل وأخطأت، لكن المرتبة الثانية لا تخطئ. لكن الخطأ اللي دائما مرفوض عندي الخطأ المقصود والخطأ الذي ناتج عن إهمال والخطأ اللي ناتج عن اتكالي على الغير والخطأ لتوجيه شفوي أو ورقي والرجل اللي وجه له الخطأ لا يعرف أن يقوم بالمهمة، هذه هي الخطأ اللي يحاسب عليها الإنسان.
خلينا نتكلم شوية عن تعاملك، كيف تتعامل مع بعض الشركات المتعثرة لو حسيت أنه في شركة متعثرة؟
والله شو على كل حال شركة متعثرة يجب الإنسان أنه يتقبل التعثر، ولكن لا يتقبل ويصفط إليه على بعضها ويقول والله بكرة تفتح نفسها، هذا خطأ. ذلك يجب أن نعرف أنها تعثرت، نبحث وين الأسباب، وش الأسباب تعثرها؟ هل أسباب تسويقي؟ إذا نبحث عن التسويق. هل أسباب تصنيع؟ إذا نسبح عن التصنيع. هل أسبابها عمارة؟ إذا نبحث في العمارة، هل هي أكثر أو أقل؟ نبحث عن العمالة. هل هي عمالة غير مؤهلة؟ إذن لابد نحط معها مؤهلة. هل هي الآن الخطأ تعثر جاي من نتيجة أننا إحنا أخطأنا الاختيار؟ هنا تلاقف عليها، لأن أخطأنا الاختيار ربما أننا إحنا دخلنا في مشروع سابقنا غيره ودخلنا منافسين، ولكن غيرنا صار عنده جودة أو صار استهلك معداته وصار يشتغل بأعمال صفر، أنا لما أضيف الإهلاك تجد أنه يمكلفني أكثر فأستمر الخسران. يجب أن أضيف مع المشروع نفسه بدائل شريعة جديدة في البلد، جديدة في المجتمع، بحيث أن تعطي مردود يغذي هذاك، يصير أخرج في مخرج ربما أني أقلل الإهلاك وحمل الإهلاك الجديد اللي هو يعطيني ربح أكثر، ثم إذا قللت الإهلاك على هذا صار الآن لا يخسر أرباح، فأعيش فيه بينما أنه ينتهي الإهلاك ثم بالتناقص يبدأ يعطي. ربما أني أجي وأقول والله هل المعدة هذه تشتغل 24 ساعة تشتغل مع ثمارنا 12 ساعة؟ لا، خلينا نشغل 24 ساعة لأن الإهلاك يكون على 24 ساعة تفرق في العطاء. المهم أنه يبحث عن منافذ من أي طريق يدخل معه حتى ينهي التعثر، ولكن الأساس في الموضوع أنك يا أخي لا تدخل في رأس مال أقل من المنشأة أو على مستوى المنشأة ثم تعتمد على أنه دين من البنوك، هم البنوك سكوا دوك من بابهم وقال ما حد معطيك. إذا البنوك ما أعطوك وأنت الآن ما عندك فلوس وقفت، فأنت عملت منشأة وخسرت، الخسارة هالعمال يأكلوا معاشات بدون شيء وأنت بعد تقدر تنتج، وأيضا أنت بدك يأكل هم. فأهم شيء إنه المشروع إذا بتكون فيه يكلف مليون يجب أن تفكر عندك أقل شيء مليون ونص عشان تقدر في هالنص تراوح في تغيير في المنشأة، بحيث المنشأة تكون بإذن الله إذا كان ما هي مربحة أقل شيء غير مخسرة ثم تصل للربح، لكن أبد يكون عندك محل ميدان يتحرك فيه إن كان هو صناعة أو إن كان هو تجارة أو كان شيء. ثم أيضا ابحث التعثر وش أسبابه، ربما أسبابه أنت، لأنك أما ربما الكفاءة اللي جبتهم غير كفاءة اللي منتجك، غير مطولين، غير مدروس إمكانياتهم، نظرت لرخصهم أو نظرت لأنه استعجلت في اختيارك ما حددته وترويت في الاختيار الرجل حطيت الرجل مناسب المكان هذا، أو ربما أنك أيضا تساهلت في أكثر من هذا، أنك تساهلت أنك جبت واحد غير كفاءة أو طلعته من شركة أخرى منافسة لك وصار جبته بمعاش دبل عن هذاك، لأنه هذاك ما بطلع إلا مميزات أخرى وأنت تقدر تجيب من غيره بتكلفة مثل ما تكلف غيره ووفر عليك التكلفة. في علل وأسباب كثيرة جدا، ولكن الجوهر في الموضوع بعدك عن مشروعك. هل أنت شخصيا إذا شفت متأثر لبس البنطلون وقعدت في وسط المصنع، كان مصنع أو كان متجر، ركبت السيارة ورحت تسوق، أو تقول والله أنا رجل أعمال، متى يصير فيه ندوة في الغرفة أروح أحضرها، متى يكون فيه جلسة مع الزملاء أروح أحضرها، متى يكون أروح والله أنبسط أسافر خارج المملكة؟ أول أمن نفسك، أما مشروعك كيف ماشي. ثم أيضا حتى لو أمنته، حتى ولو مش صح، لا بد لك من المتابعة، وإلا يتعثر هذه مرة وجودك في الميدان. لا القبول في الأفكار والآراء بالأوراق فقط، لازم ما في الورق طبقوه بالرؤية وباللمس بالعقل وبالقلب وباليد.
الشركات العائلية، هناك حديث يدور هذه الأيام في الشركات العائلية، وخصوصا مع اقتراب توقيع اتفاقية نظم التجارة العالمية، أنه هذه هتأثر تأثير سلبي على الشركات العائلية.
والله أنا ربما أني أعارض هذه الفكرة أن التجارة العالمية أنها تأثر على الشركة العائلية. اللي يأثر الشركة العائلية إذا اختلف بين العائلة، الاختلاف بين العائلة هذا هو المصيبة الكبرى، وهذا اللي أنهى كثير من البيوت الكبرى في المملكة. أنا أعرف أنه أنا عشت المنطقة الغربية 22 سنة، وعشت في الرياض قبلها 22 سنة، وجيت الآن عشت في الرياض أيضا مثلها وإلى آخره، لكن تجدني أنه أنا أحمل مسؤولية العائلة المؤسسة لهذا البيت العائلي. أولا المؤسس الأول أحمله جزء من مسؤولية الفشل، إذا كان نقول تفشل البيوت العائلية، لأنه ما عمل قواعد وضوابط لهالعائلة تقوم. كان مشغول بشغلته، مؤسسته كل وقته، ومع زوجته، ومع سفراته إذا كان تحبذ أن السفرات، ومع شلته كان له شلل، وترك الأبناء من البداية ما بناهم أن يكونوا بنية تحتية عائلية تهتم في اسم هذه العائلة.
طب أعطيني أمثلة، مثلا زي إيش قواعد المؤسس هذا عشان يأخذ بيها؟
المؤسس طبعا لا شك أنه أول شيء تربية للأولاد، مهم جدا كيف أربي الأولاد، تربيتهم أولا التربية الدينية الصادقة، تربية صلة الرحم، كيف يكون بين صلة الرحم، يخلق بينهم صلة الرحم بكل ما يستطيع، سواء أنهم من زوجة واحدة أو سواء أنهم من أكثر من زوجة، خلق الترابط الأخوي الجيد، وهذا يظهر من إظهار لا أميز ولد عن ولد، ولا أميز بنت عن بنت، ولا أميز ولد عن بنت، يعني أجعل أنهم هذول هم أولادي، هم القاعدة الأساسية لي أنا عمود خيمة، وهذا الأطناب الخيمة، فيجب أني أنا أركز على هالخيمة أن تكون قائمة بأطنابها بعمودها، ومن وراها أنه من هو يكون يمسك عمود الخيمة فيما بعدي، هو النظام العائلي الذي يعطي كل ذو الحق حقه. فالنظام العائلي لما أعمل نظام عائلي يعطي ذو كل حق حقه، وكل يعرف مكانته في هذه الشركة، هذا ضمان واحد من النظام العائلي. الضمان الآخر لهذا الموضوع انه ربي في هالاولاد انه نتقبل المواهب، يعني ما هو انا فلان اكبر يكون هو الرجل القيادي، ولا هو الرجل الاصغر هو يكون الرجل القيادي، الموهوب يكون الرجل المناسب في المكان المناسب.
مين اللي حدد يا شيخ؟
طبعا لما بالحوار بيني وبينهم نعرف من المناسب 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 له، الحوار جيد يكون يحار بينه اولاده ويعرف من هو اللي اكثر مواهب من هالاولاد، ولكن يوصله بوصول ليس بالامر وصول بالوصول العلميه الشخصيه، انه هذه العلميه فلان الله اعطاه مواهب. انا ما اقول ربما انه احيانا فلان عنده دكتوراه والثاني عنده بكالوريوس، ربما أن هل عنده بكالوريوس يكون مواهبه أقوى من اللي عنده دكتوراه، هذه مواهب ربانية. لا نخلط بين المقدرة العلمية أو الأكاديمية، ونخلط بينها وبين المواهب الربانية، فالمرأة الربانية أقوى من القاعدة العلمية تعلمها، هذا واحد. اثنين، تعريفهم أن المال مالهم، تعريفهم أن المال مشروك مبروك، ثم عدم التمييز. التمييز في العائلة أو إهانة الولد قدام أخوانه أو قدام خواته أو شيء، حتى لو أخطأ يجب التربية والتوجيه يكون بينك وبينه أبو سري. أيضا إذا شعرت أن بين الأخوة مشكلة، حاول من بعيد إلى قريب تقرب ما بينهم، لا تجي تقربهم بالأمر، لأن التقريب بالأمر لا ينهي، لكن التقريب بهذا نصيحة وهذا نصيحة وهذا نصيحة، وتحاول أن تقربهم بعضهم، ويجب أنهم يتقبلون. يعني إذا الأولاد ما يتقبلوا هذا الكلام، فنعتقد أن الأولاد يعاقين ببوهم وعاقين بإخوانهم وعاقين مجتمعهم ومضيعين مصلحتهم الدنيوية. التقارب فيه قرب من الله سبحانه وتعالى وقرب من الناس، والتقارب أيضا نمو للمال ونمو للسمعة، وحافظ على سمعة أبوهم، وصار أبوهم بنى قاعدة عائلية مميزة وجيدة. أنا أقول أنه ربما أنه إذا ارتبطوا وصلوا إلى حدود من الغنى ومن السعادة، الغنى اللي هو الغنى الاجتماعي، لأنه الغنى الاجتماعي أهو من الاجتماعي. أقول جيب لك مثال، الآن لما تجي الشركات الآن في أوروبا أو شركات في أمريكا أو شركات في شرق آسيا، تجد الآن الشركة الفلانية ماسكها الجيل الرابع، الجيل الخامس، الجيل السادس، الجيل السابع، هذولاك رغم انهم ما عندهم الغنى اللي عندنا، احنا عندنا غنى لا يوجد عندهم، لا نتكلم عن الغنى المالي، احنا غنى ديني، احنا امرنا بصلة الرحم. فما اذا وصل الانسان رحمه رسول الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، صلة الرحم لها حقوق عند الله سبحانه وتعالى. الانسان يكون في صلة رحمه بر امه وبر اخته وبر اخوه، هذه عندنا لها لا تصور دينية بحتة، لا توجد عند غيرنا في هذا المجتمع. ورغم انهم تجدهم الجيل السادس والجيل الخامس والجيل السابع ماسكين شركتهم. فهذا ينبع على اساس انهم اولا انهم يجعلون مؤسسة كأنها شركة مساهمة يتقبل فيها أغلبية الأصوات، ويجب أنه الإنسان إذا صوتوا لفلان أنه يكون هو الرجل الأول ثم الثاني هو الرجل الثاني، يجب الثاني أن يتقبلها لأنه صوت أخوانك صار أغلبية. فليش لما تكون شركة مساهمة تقبلها وتجي أن تدخل مساهم بالشركة الفلانية، مثلا شركة الأسمنت أو شركة الجبس أو شركة الكهرباء أو شركة، يجد تصويت ويقبلون مجلس إدارة فلان وفلان وفلان وتقبلها، وأنت بينك وبين أخوانك صارت رحمك وبينك وبين خواتك ترفض هذا؟ ليش؟ إذا معناته خرجت عن الحق طريق الشرعي من جانب، وخرجت عن صلة الرحم من جانب آخر، وخرجت عن الحقية المالية من جانب ثالث، فضيعت الجانب المالي ثم أضريت ذبوك الذي بنها المؤسسة. فمن هنا يجب علينا أن نكون عائلة إنهم دائما الأب يخطط لهم ويخطط للجمع بينهم ويخطط جمع شملهم، وأيضا هم يتقبلون التخطيط من أبوهم ويفتحون قلوبهم للتخطيط مع أبوهم ويفتحون نفسهم. ثم أيضا أكبر من هذا وهذاك يكون في تنازلات أخوية قوية، أتنازل لأخوي اللي موهوب أكثر مني، أتنازل لأخوي إذا حتى لو جبت أخواني وأنا لقيته فيه نوع من الشراسة أو نوع من أخطاء أو أحمق، أتنازل وتقبل حماقته، لأن كل داء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. فالحمق يصير ما يقدر يداوي نفسه، يطلع كلمة في المجلس قاسية يجب كأني لا سمعت، أنساها وتمسحها عشان تستمر قيمة العائلة. نقل لي الشارع كلمة من أخو قال وقال، أنا أعتبر أنها الناقل أتفل في وجهه أو أقل شيء يتكلم عليه، لأنه هذا عدو لي. لو لهم عدو لي وش جاب لي من الحسن مع أخوي؟ هو جاب لي كلمة سيئة من أخوي كانت صارت أو ما صارت أو هو خالقها، لكن الحسنة اللي من أخوي وين هي؟ هل جابها؟ لم يجيبها. إذن هل ما جاب لي الحسنة ويجيب لي السيئة، هل هو صديق لي ولا عدو لي؟ أنا أعتبره عدو لي لأنه يبحث عن السيئة ويجيبها، ليش ما يبحث عن الحسنة ويجيبها؟ فمن هنا أجد أنه أنا أطالب بملي فمي وبروحي وبعقلي وبمخي إن العوائل يربون أنفسهم قبل كل شيء، ثم يربوا عوائلهم، ثم يعملوا لهم أنظمة تحفظ العوائل، ونصير عندنا للأجيال نبني للأجيال القادمة. ما هو يقول أنا بس أموت ولا أعلم أحد، نصير نبني للأجيال المقبلة قواعد أساسية يتناقلونها، ونصير مثل الناس، عندنا شركات وتنمو شركاتنا، ونصير أمة مثل الناس، لا نصير حنا المسلمين اللي ديننا يوصينا بهذا وأن نحارب ديننا بعدم تنفيذ ما طلبه من ديننا.
سمعت قبل ذلك يا شيخ في إحدى مقابلاتك تقول أنا لا أسمح لأحد أن يستغلني فيستقبلني ويوظفني على حسابي، ماذا كنت تقصد؟
هذه طال عمرك ظنها صارت في المقابلة اللي صارت في الغرفة التجارية. هو في كثير من الشباب دخلوا في التجارة جديدين أو قديمين، فتجدوا أنه يبي يرسي مشروع ما أو مصنع ما أو شبه أنه هذا، طبعا تجده جايب شركة استشارية ومحددت له مشروع، ثم محددت له الشركات اللي تنجد هالمكاين أو تنجد هالمجال، فأخينا يبدأ يراسل معهم بالمراسلات، ثم حدد لهم أنه بيجي لمهم يناقشهم على هالمشروع هذا. طبعا هؤلاء يحددوا له استقبال في المطار، كانوا يستقبل المطار ما يخالف، يحجزوا له أوتيل قريبا من محلهم، كانوا يحجزوا أوتيل قريبا من محلهم لا بأس فيه. لكن لما يجيك هو يستقبلك الآن بكرة ويجيك والله هذا سواق وسيارة تحت أمرك، أو يجي يقولك والله اليوم بنسهر في المحكمة الفلاني احنا وياك، أو يقول له مثلا حساب الأوتيل على حسابي ترى الأوتيل احنا بندفع قيمته، المهم انه اي انتفاع هو يعمل هذا الشيء. هذه انت تظن والله هذا كرام وكرم وانه يبي يكلمك في هالأشياء هذه كلها وبيريحك، وكلها مرفوعة عليك بالقيمة لأنه يضيفها في المكينة اللي بيشتريها أو المخطط اللي بيشتريها أو المصنع اللي بيشتريها، لأنه يضيفها عليك لأنه ما راح يخسر. ولا ما جاني أنا من الشارع عشان ما بيمرسه يسكنني في الأوتيل حسابه أو يكرمني، ولا لما وقفت في الشركة وأنا ما عندي مهمة ما جاوا لي يعطيني فنجان شاي وفنجان قهوة، هذا غير وارد. فيجب أنك تعرف أنه هؤلاء المستقبلين أنه أي شيء يعطيك إياه حتى بعد التعامل معهم، حتى وقت مصنع وأنت تجيب منهم المواد الأولى أو تجيب المواد، أيضا إذا كان عندهم معرض دولي وقالوا دعوك أنك تروح المعرض الدولي ودعوك تذكر على حسابهم وأيضا سكن على حسابهم، حتى لو حط دعوك للمعرض ترى كل هذا محسوب عليك في المواد اللي بتشتري منهم. فأنت عزة نفسك وقوة نفسك تخليك قوي تحاور معهم وتودر البديل ولا تكسر عينك. فيجب أنك تكون حريص على أنك تنظم نفسك كيف تعامل مع غيرك.
أنتقل للموظفين، أنت دعوت في أكثر من مرة بعدم ظلم الموظفين، سؤالي هو كيف يتعامل الشيخ سليمان مع موظفيه؟
هو الموظف طال عمرك الآن أنت تريت منه وقته 8 ساعات 10 ساعات أكثر أقل، هذا عقد والعقد شريعة المتعاقدين، فأنت اشتريت منه الوقت، أنت بحق كامل. طيب إذا كان هذا موظف أعطاك حق كامل، إيش حقه عليك؟ حقه أن تعطيه مرتبة على آخر الشهر كما أوصاك الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ما تجي يوم من الأيام متأخر تقول خل أنت فلوس يومين من الشهر الثاني، 5 أيام من الشهر الثاني، ما أنا بعرف إيش، لأنه هذا لا يجوز. يجب أن مثل ما أعطاك حقك كامل أعطه حقك. ثم أيضا احترمه كموظف، لا تقصمه عن إجازة، تقول والله تعالى ما تروح إجازة. ثم أيضا ما تجي تقصي عليه في يوم من الأيام علشان يستقيل أو عشان يخطي، صيد عليه أو تركب عليه خطية عشان تقضي حقوقه، ما تعطي حقوق، لأنه هذا حقوق حق مكتسب، طالما إن العقد ينص على حقوق هذا حق مكتسب، هذا حرام سرقت من حقه. ثم أيضا إذا منه طلب منك شهادة وخارج من عندك وهو ماشي نظيف، لا تقول والله عشان طلع مني واستقال مني أو حصل وظيفة عندي ما أعطي شهادة. ليش ما تعطي شهادة؟ حطها وانتج عندك والآن لقى رزق غيرك، ربما أنه مستقبل له أكثر أو ربما أنه معاش أكثر، لا تحترم تقول والله ما أعطي شهادة، أعطي حق شهادة. إذا كان مخطي قل له أنا بعطيك الشهادة لكن ترى الخطأ مكتوب فيها، تقبل ولا ما تقبل، يعني وضح له خطأه، إنه لازم تقول لله صغير عشان ما تكون تخشيت الغير يضرب شهادك، ما تنفعه هو تخشي الغير، يكون إنك واضح معه حقه تعطيه كامل، ولكن إذا كان نقص في عمله يجب أن تقول ترى بوضحه. أما إذا كان لا عمله نظيف فلا تكلم عن أنك تمسه في حقه، تعطيه حقه بالكامل. ثم احترامه إن كان مريض بعلاجه، بيحتاج زوجته، بيحتاج زاده، فهذه هي المعاملة المفروضة، لأنه إن كان الموظف عندك له حقوق، له تأمينات اجتماعية، له كذا، يجب أن تسلمه حقه بالكامل ولا تقسم حقه شيء.
شيخ أنا في أثناء بحثي يعني في قصة حياتك وجدت أشياء أنت ممكن أن تثبت لي هي ليس مدحا لكنها حقيقة، قضية الوفاء مع الموظفين القدامى، يعني مثلا موظف من الموظفين مثلا كبر في السن شوي أو كذا، تجد أنت تفاجئ أن أحد المدراء يبي خلاص يطوي قيده، لما تأتيك أنت المعاملة أنه هذا تقول لهم يا جماعة شوفوا له شغل ثاني، أو قضية الوفاء مع موظفينك القدامى كيف تتعامل معهم؟
هو هذه عشان لا أثني نعاس هذا ما هو كل الموظفين، يعني تنظر الموظف أكثر من نظرة، فيه نوعية من الموظفين صحيح انه من بدا معك ومبدا وانت مشيته يجب ان تشوف له مجال كيف يستفيد، في نوع من الموظفين لا هو فتح له قناه شغل ويبرع شغله هذا الله سهل عليه يمشي شغل، في بعض الموظفين لا والله غير مبدع وانتهى مدته القانونيه ومشى، هذا يعني خلاص كثر خيرك انك تحملته في المده الطويله هذه كله رغم ان عنده بعض الاخطاء بعض الخلل بعض كذا، يمشي والله يستر عليه. فكل واحد يعني زي ما يقولوا المثل العامي كل شارب له مقص، كل واحد يتعامله على طريقته اللي تراها المناسبه.
البعض يقول انه والله انتم يا الجيل المؤسس كان عندكم فرص في زمانكم ومرت عليكم طفره، احنا كشباب طالعين اليوم ما في فرص ما في.
هذا مشكله الخطا اللي نعيشه في هذه البلد او في دول الخليج كلها او بالاحرى في دول الاسلاميه كلها، يعني الان كم يطلع من منشاه صناعيه جديده في العالم؟ ليش تطلع؟ ليش ما نقول انتهت فرص من عندهم؟ ليش ما نقول الراعيين القديم الصناعيين الاولين اللي راحوا قبل 100 سنه و50 سنه اخذوا كل الصناعه؟ لانهم يطوروا ويتعلموا، يجي يختاروا مهندسين من هنا من الجنة، مهندسين يطلعوا مصنع يطلعوا اشياء وينشؤون مشاريع جديده وتجد افكار جديده. ليش الان بعض الشركات تجي تجمع مثلا المصنع الفلاني في مصانع مشابه له مصنع ثاني، تجد من يدمجون مع بعضهم ويكبرون مصنعهم ثم يفتح يجي هذول يفتحون صنع مصنع جديد وعقد جديده. الان انا في نظري القاصر اللي إنسان أمي لا قرأ ولا كتب ولا تعلم مثل هالمتعلمين، أنا خريج ثاني ابتدائي بالتعليم صفر، الآن أنا في نظري كلهم إذا كانوا يقولوا هالكلام أو يتحدثوا هالكلام إنهم هم يبون العمل والأفكار والرأي والمصانع والشركات تنزل عليهم مطر من السماء، ثم يجون هالمطر يجيبون التنك ويشيلون هالمعبول في تنك ويدخلون في مستودعات وخلاص تجرنا. لا يا أخي، أنت الآن أول شيء غير أفكار غير عقلك، عملك نفسك انك رجل عملي، عمل منتج، عمل متحمسية، عمل انه مقبل عليك اولاد، عمل مقبل على زوجة، عمل مقبل عليك امراض، مرض على زوجك، انك تحتاج الى مال، المال لازم تعمل، ان كانك موظف شركة لازم تشتغل مع شركة تطور نفسك حتى انك تسوين من صغير الى قيادي. انا اقول لك الان عندنا قياديين مشوا عندنا من الصفر وخريج ابتدائيه وصاروا الان يقابلون في المقدره بالعمل الدكتوراه او اكثر من الدكتوراه، بل الدكتوراه يتعلم منهم. ليش؟ لانه يتعلم منهم لانهم خلاص نموا انفسهم، صار يبدع في العمل وصار يفكر وصار يتعاون مع شركته وصار يشتغل مع شركته انها كان له ويعمل بعمل جيد وجليل. فهنا نعم وصدق ايضا صار امين صار صادق انه ما يقول هذا والله الشركة انا انفع شركة غيري، لا يجب انك تؤمن ان هل تنفع الشركة ان المنفع الشركة ان تنفع وتنفع اخوانك الاخرين، لان الشركة كل ما تكبر شغل عددنا اكبر، اذا معناته اذا احتسبت مع الله وصدقت ان هالشركة كل ما تنمو تنفعك انت وتنفع الشركة رب الشركة، ربما الشركة ايضا من الناس المحسنين، فايضا اذا زاد المال عنده يحسن، فهو لا بد له من أن يكون مبدع في هذا الموضوع. فأنت المهم كان كموظف، وكونك أنت تحولت إلى تاجر أيضا يجب أن تكون أنت شخصيا أنت بتاع، ما تقول والله بروح دور فلان أتلاف أسمعه أو فلان دخل مجالنا، لا أنت دور لك قناة اللي فلان وافتح وتشوف الخير كله. ثم أيضا يجب أن نكون واضحين، لا نكون كلنا تجار ولا نكون كلنا حكام ولا نكون كلنا قياديين، لأن الله سبحانه قال وفضلنا بعضكم على بعض بالرزق، والله سبحانه وتعالى قال ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. إذا كان ربنا عز وجل يقولنا هذا الكلام إذا معناته هذه مواهب ربانية، كل إنسان يسأل ما خلقه. فأنت خلقت الآن مدرس أستاذ، أو خلقت أنت ما تبنى مثل هذا الحوار يتحاور فيه أو تبدأ في تعليم الناس وتربية الناس وتوجيه الناس. أنا خلقت أكون صناعي، ثاني خلق يكون زراعي، ثالث خلق يكون طباخ، الرابع خلق يكون فراش، الخامس خلص يكون قهوتي. هل نقول هذا غلط؟ لو كنا كلنا تجار من العمال، لو كنا كلنا الآن عسكريين من يكون الشعب، لو كنا كلنا طباخين من يكون عندنا جزارين، لو كنا كلنا جزارين من يكون عندنا طباخين، وهكذا التكامل في الأمة. من اللي كملهم ومن اللي خلانا حنا أعطانا مواهب متعددة؟ رب العالمين. جعلنا خلقا أمة إسلامية متدينة مترابطة مكملة مثل بعضها، العلماء ماسكين طاقة العلم، العسكريين ماسكين طاقة الأمن، الحكام مثلا الآن نقول الملك فهد والأمير عبد الله الأمير سطاع والأمير نايف وهكذا الأمير سلمان كلهم في الحمد، تجدهم تلقاهم ساهرين يتابعوننا، تابعون أي مشكلة يصير بلد، تلقاهم لا من نصر المشكلة قلقة وتعبة وضاقت أسطورهم وانغثة، ربما أني أنا نايم واشخر وولد عشاي وقوم الصبح وافطر واكل واروح المكتب واروح اشتغل، لكن هذولك القلق معه وتعب معه لانه سخروا من رب العالمين ان يكونوا هم امنا علينا وحرصا علينا ويحافظوا علينا، سخرهم رب العالمين لنا. اروح انا اطرح للبر شنطه في راس افوت من يخاف الا الله من سبحانه، لانهم هم جالسين يسهرون بالليل ويبنون، وتجدني انا اقول لا هذا مخطئ هذا مصيب، على اي اساس مخطئ؟ يجب الله الناس يحاسوني وانا ما ادفع على قرش قبل الحراسه واقول هم مخطئين وانا المصيب؟ هذا جانب. الجانب الثاني لما يجي طالع تاجر ان يروح يعمل وينتج مصنع صناعي ويسل لي شيء بسعر ارخص مما اجيبه مره، هل هذا خدمني؟ لا، انا حاسبه ليش صرت تاجر، ليش صرت تاجر؟ لا، ليش انا ما افرح فيه تاجر وانا انا خلقني اني ماني بتاجر، لكن هذا خلقنا تاجر خلنا افرح له تاجر. هذا لما يكون هذا عالم ديني كان عالم جاي يفتي يصحني في المسجد يقضي بيني وبين اخوي، ده اجي وحاسبه على ما وصل عليه، هذا الله سبحانه وتعالى خلقه لهالمهنه لهالمجال انه يخدمنا في هالمجال. فسخرت من رب، سخرنا بعضنا بعض. لو ربطنا حنا في كل حياتنا وفي منهجنا ربطنا انفسنا في القران لو وجدنا حل أبدعنا وعقلنا وقدنا العالم وقدنا الأمة.
الاستعجال في الأرباح، الاستعجال في كثرة الرزق، ذكرت أنت أيضا سابقا لا تخاطر لا تستعجل الأرباح. فالراجحي مثلا يعني شخصك الكريم كنت تتكلم عن نفسك تقول منذ 30 سنة من عام 66 إلى 96 لم يكن في رصيدي سوى 30,000 ريال، بعدها زادت الثروة شيئا فشيئا.
وشوف الأعمال في الدنيا هذه كلها الله سبحانه وتعالى خلقها تنشا من ضعف. لو جيت الآن خلنا نقول جيب معيار كبير جدا، المملكة كم دخلها كم ميزانيتها قبل 50 سنة كم ميزانيتها اليوم؟ إذا معناته نمت مع ثروة الذي فتحها رب العالمين للمسلمين من أهل الأرض، فربنا أعطانا الخير وأعطانا منه. فمن هنا نجد أنه طال عمرك أن الإنسان لما يفكر في هالحياة يفكر له أن الغنى يجد جرد. يعني مثلا أنا أقدر أقول لك الآن يمكن لو أدخل الآن جامعة الملك سعود وجد فيها من الشباب لا يقع تقريبا حوالي 10,000 شاب، هذا كلهم أو 5,000 شاب أو 6,000 شاب، هذا كلهم يتخرجون مثلا نهاية السنة هذه المية كلهم يأخذون شهادة البكالوريوس، تجد كل واحد من بدأ يدرس أو من بلغ رشد ويفكر وشو أنا بتزوج وشو اللي بيصير عندي بيت، يفكر في التفكير هذا تفكيرات تمر على خياله أكثر من مرة، متى أصير مثل أبوي مثلا كان أبوه مغني الله، متى أصير مثل أبوي كان أبوه موظف عند الدولة، ولكن ما يقول رب العالمين اللي أعطاه هؤلاء يعطيني أنا، لا ما يقول هذا كلام. فلو قال هالكلام هذا لا اعتمد على الله ويصل إلى ما إلى أهدافه، فتجد أنه ما تدري إلا فتح الله باب وظيفة ثم يتزوج ويصير رب ومنين من عطى الله سبحانه وتعالى، وكان يتفكر ما تصير. أنا من ضمن أنا أقولها كلمة وأنا صادق فيها، في أواخر عام 63 هجريا كنت طالع من بيت أبوي راح لبشتغل طباخا عند صميت، وأنا أمشي مع شال عطائف على رجلي حافي، فكنت أقول هل أنا بتزوج؟ هل أنا بصير لعيال؟ هل أنا بصير بيت؟ أتساءل مع السؤال هذا هل بيصير؟ فأنا لا أشك في كثير من الناس يتحدث على الحديث هذا ويقول هذا حديث، لكن يجب لما فكرنا وتبنى الله وصدقنا وذا أعطانا وأعطانا، فيجب أن نرتبط بربنا نرتبط أكثر ونعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأننا نقول ربنا بيعطينا الخير الكثير والكثير، وأن الإنسان سبحانه وتعالى ما خلق شيء يضيعه. أنا قصة كنت أنا رايح أفتح فرع من الحائل وأجي معنا قهوتنا ومعنا فطورنا أنا والمدير الإقليمي اللي عندي ماسك منطقة حائل وقصيم. فوقفنا وجبنا نزلنا فطورنا معنا، احنا ماشيين نصلي الفجر وقهوتنا نتقهوى، إلا يجينا هكا الشايب اللي معه ممكن تقريبا حوالي 20 اسم الغنم يراهن. فطرناه معنا وأفطر معنا ابن حلقة، والله غاديكم تاخذون لكم ذبيحكم من هذه، ما عنده الا 20 هالراس الغنم، غادي تاخذوا واحده منهم غدا لكم. حاول معنا قلنا لا والله ابن حلقة جزاك الله خير فكر والى اخره. المهم قلت وهالخير وهالربيع وهالامطار وهالعشب الله يزيده بالخير. قال يا وليدي لا تتعب نفسك، رب العالمين ما يخلق شيء يضيعه، ما يخلق شيء ويضيعه، ربنا هو اللي جاب المطر وجاب الربيع فلا يضيع الربيع، يبقى في الارض. فهذه عقليه، ربنا ما يخلق ضيع شيء ويضيعه، هذه عقلية ما هي بسيطة، إن الله ما يخلقك ويضيعك ابن آدم، إنك بس أهم شيء اعتمد على ربك.
كيف نصنع الفرصة يا شيخ؟ إذا اليوم الشباب بيقولوا ما في فرص.
والله الفرص أنا أعتقد إنه الفرص الشباب مسؤولين عنها، هم مسؤولين عن الفرص، هم اللي مضيعين الفرص. ما يمكن يجمع بين عمل وبين وقته كله يبيه مع الكورة وبين وقته مع طعامك الشلة في الاستراحات وبين وقته بطعامك مع حلقات البلوت وبين وقته مع طعامك التفحيط من نفود إلى نفود ومن مرفع إلى مرفع وبين وقته طال عمرك مع ضياع الوقت الفاضي اللي ما له قيمة، إنه يبتحي الفرص. الفرص تبي عمل، يجب أن يعمل. فإذا كان الشاب يبي عمل يتكرب عليه عدة مسائل، الجانب الأول إنه يختار العمل اللي فيه ويحبه، الجانب الثاني إنه أول ما نأتي الدوام وآخر ما يخرج من الدوام، ما هو بيوم والله أمي مريضة أو يوم أبو مريض أو يوم أبو عنده ضيوف أو يوم أنا أوجعت أذني أو يوم أجل أصبعي أو يوم أجل رجلي أو شيء من النوع هذا، وكل يوم جايب الحجة على دارك. الشيء الثاني أنه هو شخصيا يستسلم لمديره ويخضع لمديره ويخضع رئيسه، يتعلم من رئيسه ثم يتعلم مديره، لأنه كل أنه يجي يقول والله أنا مثلا سعودي ورئيسي مثلا فرضنا أجنبي، لا أجنبي خلاص ما يحترمه ولا نقيمه، هذا لا غلط. يا أخي خذ من علمه، تعلم من علمه، خذ من علمه واستفد من علمه، تعلم عشان تصير مكانه واسم، تعلم. ثم ايضا خلك امين في منطقك في عملك في شغلك، امين، وخلك عندك احساس ان هذه الشركه شركتك وانك تاكل منها لقمه عيش وانك الان مسؤول امام الله في هالوقت انه ملك للشركه وشان الشركه. خذ مثلا قياس، الان يجينا ناس شركات تجدوا انه يبي يبيع عليك مصنع او يبيع لك ماكينه او يجي كذا، لما نجي نحاور معهم في البيع والمشترى والله تجد الواحد عندنا رغم البرد سمنا عرق حرصا على انه يحصل منا اكثر رقم ممكن لشركته. هذا العقل، هذا المنطق تجده الان. هل خلى اوروبا شكون طريقهم يروحون والامريكان يروحون شكون طريقهم يروحون والان اليابان شكون طريقهم؟ لانه الان لما يجي يشتغل بشركه يتكلم مع شركه انها ملكه. والله ان يجي ناس ليس واحد ولا عشرة ولا مئة، ان كل الشركات اللي رصيت انا من تقريبا حوالي 10 سنين ده يمكن قابلت لا يقل عن تقريبا حوالي 3000 4 شركات. اما في يجي ناس مسوقين لهالشركه تجيب 4 انفار 5 مرات، هذا مسؤول المالي، هذا مسؤول الهندسه، هذا الا انهم يحسبون يقدروا يحسبون قدامك ويروحون ياخذون لهم غرف ويحسبون وعرق يدور انه هالفرصه ما تفوت على شركته، ان فرصه تكسب هالعمليه باي طريقه، لانه في شركات تدرب نفسها كيف يحسب كيف يعامل كيف عشان يطلع برقم انه ياخذ الفرصه تصير فرصته. هذا العقل، هم عقلنا طول الله لامنا، نبي معاش وننام، نبي نعاش ونسهر في الليل الى الساعه 2 بالليل، شلون انت بتسهر من الساعه 2 وشلون انت بتقوم تعمل؟
طيب شيخنا يصير معناها انه يصنع الفرصه بانه يجد عمل يحبه، يصير في نوع من الانضباط في الدوام عشان يعطي انطباع جيد عنه. طيب هل تتوقع يعني في مجتمعنا في بيئتنا سهل ان الانسان يجد عمل يحبه يستمتع فيه؟
هو يجب ان يخلق نفسه شيء، هو يوجد العمل، الفرص موجوده، لكن كون انه يجي يقول والله هذه الفرصه ما احبها هذه ما احبها وهذه ما احبها، لا، لازم يحبب نفسه لشيء. اذا كان مر عليه وقت ما وجد شيء يحبه لازم يحبب نفسه على شيء، لازم يكون هو عنده المخ يحبب نفسه هل ما عشان يشتغل فيه. اما قلت ما عندنا فرص والشباب السعودي يقول ما عندنا فرص، ان كان عاملين او كان بيتعب دون تجاره، الفرص موجوده لكلهم. اما لماذا في بلد فيها 7 ملايين عاملين الا ما نلقى المليونين او 3 عمل؟
لا طبعا
ما هو صحيح، نقول ما هو صحيح، لكن حل محل بناء، حل نبي عمل بدعم، أو مع الأسف عدم ثقتهم بالاقتصاد الوطني، المؤسسات الوطنية ما يثقون فيها، يقولك أبي حكومة، لكن العاقل لا، العاقل اللي يميز اللي يفكر طويل يجب أن يعمل وتعلم، لأنه كونك أنا أجي أدخل في الدولة صحيح أنا يمكن أعرف عند إنتاج 2000 ريال وأجي أدخل عند دولة فيلم تجدني موظف رشيف، أستمر موظف رشيف، لكن حال تقاعد ما تشير كم يكون تقاعدي، وأنا عندي عيال وعندي أسرة وعندي كذا، لكن لا، أدور عمل أنمو فيه. أنا أخذت بكالوريوس أو دخلت ثانوية عامة، لكن يجب أني أنا أدور عمل أنا أشتغل وأشغل مخي وأشتغل عشان أنمو في هذا العمل، عشان ما يجي وقت كبري وشغلي إلا وصلت رتبة جيدة.
نريد رسائل قصيرة إلى عدد من الفئات. أولا نبدأ بأبنائك، نريدك توجه لهم رسالة قصيرة.
أولا أبنائي أنا مسجل لهم أكثر من رسائل وموجودة في الأشرطة عندهم وأعيد جزء منها. أولا شيء أرجو منهم أن يتحابوا فيما بينهم، ومع ما أنهم متحابين لكن الزود على التحاب، هم متحابين الحمد لله ومتقاربين، لكن أرجو منهم الزود والزود والمزيد. أرجو منهم أن يخاف الله سبحانه وتعالى فيما بينهم وفي عبادتهم. أرجو منهم أيضا يربوا عيالهم تربية الصادقة، أن يتوادوا هم عيالهم مع عيال أمامهم، لأن يعني تكون عائلة كلها كبيرة متحابة، وأن أيضا يحاولوا يجمع شمل عيالهم مع بعضهم دائما وأبدا، يجتمعون على نهج واحد وعلى توجه واحد أدبي وديني واجتماعي وصدق وصلة رحم. أرجو منهم أن كبيرهم يرحم صغيرهم وصغيرهم يحترم كبيرهم، يكون فيهم الاحترام والتواد والتحاب، ويتعاملوا مع بعضهم، الصغير يرحمونه رحمة والكبير أيضا قدرونه تقدير ويعطونه قيمة، ويجعلوا كل واحد أخوه الأكبر منه كأنه أب له، تعاملوا مثل ما يتعامل الأب، قبل جبينه قبل يده، وهذا حقا مكتسب من الأخوة. أيضا أن يعملون دائما فيما يحب الله، جميع شيء يقربهم لله لا يبخلوا فيه، إن كان مالا أو فكرا أو عقلا أو تميزا، إنه كل شيء يقرب من الله سواء لخدمة المواطنين أو خدمة الوطن أو يتعلق في الدولة أو يتعلق في طاعة الله في المساجد، أن دائما يكونوا يتعاونون في البر والتقوى ويخافون الله فيما بينهم. أطلب من أبنائي أيضا أن يكونون عملهم صادق وأمين، ويكون صادقون في العمل، وأن لا يفكرون في الغش، أن يغشون أحد لا في منتجهم ولا في منطقهم، ولا يسعون لشيء يغضب الله سبحانه وتعالى سواء من مصلحة الدنيا أو من مصلحة الآخرة، أن يكونوا فيه قويين ومتزنين. أرجو من أبنائي أن يكونون دائما أمالهم ودخلهم كله حلال، يتجنبون جميع الشوائب التي تدخل على المال سواء من الربا أو من الغش أو من الكذب أو أي شيء فيه مضرة يجب منه مال وهو فيه مضرة على المسلمين. أرجو أن يكونوا ماشيين في هالمنهجية هذه. أيضا أرجو من أبنائي أن يكونوا دائما ناصحين لأبناء عمهم لأقاربهم لجيرانهم لأصدقائهم، فأن يكون دائما ما يبخلوا بالنصيحة، أنه أي نصيحة أن تنفع سواء بعضهم بعض، سواء أبناء عمهم سواء أبناء خوالهم سواء أبناء خواتهم سواء أبناء جيرانهم سواء أصدقائهم سواء عامة المسلمين، أن يكونوا دائما مدين لنصيحة التي تنفع المسلمين. أيضا أرجو من أبنائي أن يكونوا دائما يدهم رطبة في الصدقات وفي الحسان، وأن لا يستحقوا شيء، وأن يربوا أبنائهم على الصدقات، حب الخير وحب باب الخير وحب خدمة الناس، ونرجو من الله التوفيق.
رسالة قصيرة مع موظفينك ومدراء مشاريعك، ايش توجه لهم رسالة؟
الموظفين على كل حال انا اقول للموظف، انت شخصيا تعمل لنفسك لا تعمل لرب العمل سواء عندي او عند غيري، فكل ما تعمل بأمانة وصدق وإخلاص واجتهاد واحساسك ان هذا العمل عملك انت شخصيا، فانت تربي نفسك على الخير، تحلل مأكلك، تحلل مشربك، تحلل مأكل أولادك، تحلل مشرك أولادك، لأنك يجب أن تعرف إن صب العمل شاري منك عمرك 8 ساعات أو 10 ساعات أيهما، فلو أنك خليت في 5 دقائق أيضا معناته هال5 دقائق هذه أكلتها حرام، فيجب أن يكون أمينا في عمله، وأيضا يجب أن لا يبخل على شركته فيما عنده مواهب، أن يعطي الشركة يعطي أكثر، لا يقول والله أنا حدد لي أني أنا والله أعمل مثلا هالجانب من العمل، لا، يجب أن الشركة هي شركتك اللي تعيش منها تأكل منها، أنك إذا شفت المسوق الثاني غلطان توجه الغلطان أن ينفع شركة. إذا كانك تعمل عند الشركة الآن في عمل المكان اللي فيه 5 موظفين وأنت تعرف أنه يقدر يقوم في المهمة 4 موظفين، يعني اقترع شركة قلوا والله ترى انتم حاطين 5 واحنا يكون 4، اذا خلك امين مع شيء خفي على الشركة ما شافته او ما رأته، وانت رأيته اذا شفت ان الشركة ايضا مبذرة في شيء مثلا في المطاعم، ان المطاعم يحطون اكل اكثر من زائد، فقل لهم نقصوا في هذا، لانه هذا من امانتك ان تخدم هالشركة. اهم شيء انك تحس احساسا كامل ان جميع ما ينفع الشركة انه هذا داخل في خلال امانك، وكل ما تنتفع شركة اكثر كل ما تفيد انت اكثر.
رسالة لرجال الأعمال الشباب اللي الآن طالعين رجال أعمال، رسالة توجه لهم نصائح من خبرتك الطويلة والكبيرة ما شاء الله.
والله رجال الأعمال الصغيرين هم الآن أكبر منا، احنا الصغيرين أمامهم، احنا الآن دخلنا الشيخوخة ودخلنا الكبر، واحنا بدأنا في الدنيا غير مفتوحة، دخلنا على الدنيا صامتة، متى تجيك برقية تجيك المعلومة تعطيك المعلومة، متى تجيك البضاعة تصل إليك، متى تقدر تشوف لها، الآن أصبحت أنت وسط العالم، أهم شيء استعمل عقلك العقل الكامل، ولا بالعقل إنه سفرات تقول سافر رجل الأعمال فلاني، لا، العمل المثابرة في العمل وتحديد العمل وربط العمل والصدق في العمل والأمانة بالعمل والإخلاص في العمل وعدم تصرف في شيء يغضب الله سبحانه وتعالى في العمل، سواء مع موظفين لك أم فضي، سواء ما كان شخصيا أن تكون عملك نظيف وعملك صادق، ثم تعمل عملا لا تغش المسلمين فيه، ولا تدخل في باب أن يدخل معه زاوية تضر المسلمين. أهم شيء في التجار أنتم كتجار جديدين الأمانة، ثم أيضا العمل الدؤوب. لا يصير أنت طول عمرك آخر من يجي مكتبك، أنت أول من يأتي وآخر من يخرج. ثم حضر لموظفينك، خلي الموظفين يشعرونك تحضر، يعني ما تطلع من مكتبك وعليك أوراق، كل ما عندك نفذه عشان تكون فعلا رجل عمل صحيح. ثم ربي نفسك على الصدق، ربي نفسك على الأمانة، ربي نفسك على عدم الجشع، عدم الغش. طبعا لا تكذب في تجارتك، ثم انمو بحدود امكانياتك. لا تربك نفسك في الديون، تقول والله تاجي على البنك الفلاني فتح لي باب وصار يعطيني ديون كبير، ثم تجي انت اخينا وتفرح بهالديون من البنك. انا لا اقول اتدين، البنوك تجار تدينوا منها، لكن بضوابط كيف تعرف انك تسدد وكيف تعرف انه لا يخل على سير عملك. ثم ايضا اذا كان انك تشتغل في التجاره وانت الله سبحانه ما اوفقك في التجاره، لا تستمر. ما يمنع انك تحول من تاجر الى موظف، لأن مثل ما قلنا في سياق حديثنا في السابق، ربما الله سبحانه ما خلق تاجر،
كل الميسر لما خلق له،
ربما ما خلق ربك عن تاجر. تجارة صارت لغيرك، أحيانا أب يكون تاجر كبير وعياله يكون موظفين، وأحيانا العكس يكون الأب موظف صغير وبانه يكون تجار. اشتغل في حدود المعقول، واشتغل بالنية الصادقة، واشتغل بالنية إذا تدينت أنك النية الصادقة تسدد الدين، لأنك إذا نويت تسدد عنك الله سبحانه وتعالى. وإذا كنتم مجموعة شباب مشتركين اصدقوا فيما بينكم، إن الله مع الشركين ما أخلصوا نيتهم، اخلصوا بنيتكم واصدقوا شرككم.
البعض يسأل سؤال فيه نوع من المداعبة، يعني كذا يقول: لو أنا أحببت أن يكون مثل الشيخ سليمان الراجحي، الشيخ سليمان الراجحي ما أكمل تعليمه، الشيخ سليمان الراجحي ما ورث ورثة كبيرة يبدأ ويبني ويستند عليها في تجارته، ما كان عنده نفوذ لما بدأ، أنا مثله ويمكن أحسن منه تقريبا في بداية الآن، فكيف أستطيع أن أكون مثله؟
أولا الإنسان ما هو اللي يخلق نفسه، رب العالمين هو الخالق، فاللي خلقنا من العدم، من العدم إلى الوجود، هو الذي خلق سليمان الراجحي أن يملك هذه المال أو يملك هذه المواهب إذا كان عنده مواهب. فلا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن إنسان يقدر يخلق نفسه. الرزق موزع توزيع رباني بطريقة حكمة لا يعلمها إلا الله. فجيك بعض أحيانا تطلع وتشتري لك مبيعة على أساس أنك كل الناس ينتقدونك أن هذه غلطان يشتري هذه خسرانة، ثم تجد إلا هي ربحانة، وتجد يبيع الإنسان عملية يظن فيه أنه ربح وأنه باعه وهو في الله خسر فيها. هذا كله بني رباني سبحانه وتعالى، سليمان الراجحي اللي بناه توفيق من رب العالمين، لا بنى سليمان الراجحي لا علمه ولا ثقافته ولا عبقريته، ولا عنده عبقرية ولا عنده ذكاء أكثر من الناس، لكن الله سبحانه وتعالى من أعطاه. سليمان الراجحي أيضا من الله سبحانه وتعالى، ولا أزكي نفسي، أنه عنده إيمان وعقيد أن المال لله سبحانه وتعالى، وأنه مستخلف عليه استخلاف كامل، وأنه يجب أن يعمل فيه فيما يحب الله. أنا أقول أني أعملت في سبيل الله وخليت من المال ما يرضي الأولاد، وميزتي بعد أيضا أنه لعل الله سبحانه وتعالى من علي بتربية نفسي أو تربية والدي في البداية إن انتقلت إلى أولادي، فأولادي الآن أيضا ما هم الناس اللي الآن تجد في وجه الواحد منهم تذمر أو تضايق إذا من أوجه شيء لسبيل الله أنه يضغط يزعل منه، وهذه الحمد لله ميزة تميزنا فيها. فالإنسان إذا منه أكل أولاده لقمة حلال ومربوط بالحلال، أنا أعتقد أنه يطلع منه نطفة صالحة، نطفة صادقة، وأولاد صالحين، مثل ما أنه حلال يحبون الحلال ويحبون الخير. فأنا الآن أقول لك اللي وصلني إلى هالدرجة هو القرب من الله، حب الصدقة، وعمل الأمين، العمل الصادق، هذا هو باختصار الموضوع.
بالتأكيد تكون واجهتك صعوبات، الطريق لم يكن مفروشا بالورود، صعوبات عقبات، كيف واجهتها؟
والله الصعوبات على كل حال لا شك أننا يمر علينا صعوبات، مر علينا صعوبات كثيرة، مر علينا مشاكل كثيرة.
ما خلتك تندم أنك دخلت في هذا المجال؟
أنا عندي قناعة وأوصي فيها كل مسلم، وأوصي فيها كل مؤمن، وأوصي فيها كل تاجر أو موظف أو كل مرأة أو كل رجل، أن يتكل على الله سبحانه وتعالى ولا يندم، يرضى بالقضاء والقدر، ودائما يجعل القضاء والقدر هو المسيطر على في حياة الإنسان، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فنؤمن بالآية ونمشي صح.
واضح من مسيرة حياتك أنه يعني المشاريع اللي أنت عملتها في بادئها صح كان فيها هذه الصعوبات والكذا، لكن كان في تساؤل في قضية شركة الراجحي المصرفية، ليش ما ركزت عليها وما رحت لأي مشروع آخر وكبرتها بنوك، بدل ما كان عندك 100 فرع صاروا 2000 فرع حول العالم؟
شركة الراجحي هذه لها ضوابط ولها منهج آخر، تكلمنا عن منهجها كذي، لها منهجية بنكية أنه تحت مراقبة مؤسسة النقد، تخرج خارج المملكة لازم تخدم مؤسسة النقد، تأخذ موافقة المساهمين، هل تنجح فيها ما تنجح فيها توسع، فأنت أيضا لا تجعل بيضك في سلة واحدة، فأنت كونك يكونك من هنا ومن هنا ومن هنا، ثم أيضا لا تكون ما تعرف لا تقدم خدمات واحدة. يعني طالما أن الله أعطاك موهب قدم خدمات في أكثر من مرفق في أكثر من شيء.
طيب أبغى أرجع لقضية العمل الخيري. في صندوق في العائلة سمعت ما شاء الله تبارك الله، صندوق يعني جيد بس خاص بعائلة الراشي. أعتقد هذا مع الحديث عن الوصية مع المؤسسة الخيرية، أعتقد لو كل عائلة عملت هذا الصندوق اللي أنتوا يعني عملتوه أعتقد هيربط بينهم. فياريت لو بس لو تعطينا بدون تفاصيل فقط خطوط عريضة.
هو طال عمرك إذا قلنا في صندوق له اسم زلية الراجحة كلها، وهذا صندوق الآن كبير وله رأس مال، وأيضا تدعم تأخذ من الزكوات من العائلة، أي واحد بيعطي من زكاته، وتأخذ تبرعات من العائلة وتوزع على المعوزين من العائلة بشكل جيد. وهذه أظن كثير من العوائل الآن عندهم صناديق، مو بس علينا حنا، كثير من العوائل الآن في المملكة من ناحية هذا الطريق وماشيين فيه.
هذه سنة حقيقة جيدة، نحن ندعو العائلات إلى حذوها لما فيها من تقارب، لما فيها من صلة رحم، لما فيها من ترابط، لما فيها من مواساة لبعضهم البعض، حقيقة فوائد عظيمة جدا. فأنا حبيت بس أثيرها حتى يصير إن شاء الله يكون لكم أجر إذا أحد اقتنع فيها. خلينا ندخل يا شيخ على محور أو محطة أخرى، وهو محور اجتماعي، الزواج. أعرف أنه لك رأي فيه، وأعرف أنه أنت ما شاء الله تبارك الله متزوج من 4، وأعرف أنك تزوجت من سنوات. إيش رأيك في قضية الزواج اليوم وما يثار فيها من غلول المهر؟
والله أنا زواج حقيقة يشغل ذهني أنا وأتألم منه، وكثير من الناس المواطنين العقال المؤمنين الصادقين يتألمون من نفس ألمي أنا، بل كثير من خطباء المساجد علقوا على هذا الأمر وإن كان التعليق بسيط. أنا أعتقد أن هذا محور يحتاج مني شرح كثير إنسان تتحملون فيه. أولا أقدر أقول أنه عنصر من هذا الزواج وفشل الزواج، أولا بعض الشباب الله يصلحه يقلع من الزواج ما يتزوج إلا متأخر، والرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا من أراد منكم الباءة فليتزوج ومن لم يجد فعليه الصوم فإنه أزكى له، فأمرنا بالزواج المبكر. أيضا طلعنا في مع الأسف قاعدة استوردناها من الخارج أن البنت ما تزوجت إلا متأخرة، أتكمل الجامعة أكمل كذا أكمل كذا، وهذا أيضا خطأ كبير لما ما تزوج الجامعة. أحيانا متى أنه إذا الجامعي يخرج عمره 22 سنة وهي تكمل 22 سنة، لما يكونوا في سن بعضهم يكبرون في بعضهم ويصير في الحوار أيضا بينهم دائما حاد، لأنها تقول أنا متعلمة وأنا وهو متعلم، وأيضا هل السن هذا مع نضوجها من البلوغ اللي هي في 14-15 إلى أن تزوج 6-7 سنين بدأت تسمع وتابع مسلسلات وتتابع حديث، تجده تخلق فيها انفصام شخصي ما في الحب والولاء للزوج. فلما تزوج البنت مبكرة وصغيرة وهي في سن 16-17-18 يقدر الرجل يبنيها بنية على عقلية يعيشوا فيها، يبنون بعضهم بعض يكون هو أرفع منها مستوى وعلى منها، لأن الرجل قوته أكثر من المرأة، فالمرأة تعرف هي تنجب إلى 40 نادر إلى 45، فيكون رباها بصغر كانت تعيش معه في جنة. فلما ترجع للتاريخ على كل الأسرة السعودية تجد اللي تزوجوا كلهم مبكرين، تجد انه ما شاء الله تلاصق العائل وربوا عيالهم تربية حسنة وعيالهم جيدين وعيالهم تزين، لكن لما تجوا الجيل اللي بدأوا يتزوجون هو بسن واحد، هي ب22 ولا هي ب24 وهم ب24، تجد انه الخلل موجود كثرة، ومع الأسف أقولها كثرة الطلاق. لذلك نسبة الطلاق الآن حسب ما يقال 1,800,000 مطلقة، يعني رقم قياسي.
يعني سبب من الأسباب اللي تعزوها لكثرة الطلاق في المجتمع إلى إيش يا شيخ؟
الطلاق ينتج من أيضا تزوجوا وهم كبر بعض وكل واحد يرى نفسه أنه كبير عقلي وعقلية، أيضا تزوجوا بحياة خلقناها على أنفسنا غلط في غلط. يعني الآن لما تجي الآن حنا نقلدين الأوروبيين مقلدين أمريكان، لكن هناك لما تصير مناسبة الزواج تلقوا يلبس الثوب الأبيض يروحون في تاكسي أو بسيارة ويجتمعون في مكان ذا، ثم تجدهم يقدمون كأس عصير أو ثم ينتهي إلى هذا. حنا لا جيت ولا سان قصر يتفاخرون من اللي قصبوا 200,000 ريال، من اللي قصبوا مستأجر 200,000 ريال، من اللي قصبوا مستأجر 1,000,000، ثم من أيضا وش الوليمة المحطوطة، وثم أيضا تعال وش الملابس اللي دخلت للبنت، ثم لا جيت الرجل ولا يطالب بحمل أكثر من حمله. الرجل هو متخرج وجمع له قرشين، ربما أنه استأذن سيارة من أحد البنوك ثم حطها، ثم لجيت له قصر أفراح ملابس استأجر شقة وإلى آخره. تزوجوا الزوجين هذولا، بعدين الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والشهر الثاني والشهر الثالث 6 أشهر تجدهم زوجين على ما قالوا في يوم العسل وشهر العسل، ثم يتحول شهر العسل إلى شهر المر. هذا كل ما شاف هالصورة اللي أمامه هالزوجين أمامه ويذكر الدين اللي على ظهره، إذا منه طلع معاشه ولا ماخذ 3/4 أو نص معاشه ماخذ منه ولا باقي بيده شيء، والمرأة تبي تمشى، تبي تروح لأهلها، تبي سيارة، تبي هدايا، تبي ملابس جديدة، تبي تعزم صديقاتها، ولا جيت ولا طالب البنت منه أرقام مالية لا يستطيع إليها. فمن هنا يجد أنه نفسه، أنا يقول أنا تزوجت أرتاح، أنا زوجت دخلت جحيم. فتجد أنه الإنسان الهم يطوي. الزوجة إذا جاء عندها زوجة وهو معبس وتعبان من الديون الملحوقة عليه، وأنه ما هو بقادي يوفي الطلبة بها، الزوجة تنظر إليه كأنه ما حبها، كأنه لا ما يبيها، ثم تبدأ لفظ الكلام القاسي، أنت ما تبيني، أنت ما تحبني، ثم تجري إلى مشتعلة النار مشتعلة النار، ثم تقدح النار أو تجد طعامك يقول والله الصرف ما يكفيها، اصرف عليها كذا. تجد إنه مطالبات حياة عندنا الحقيقة إنها أنا أعتبرها حياة يجب أن ننظر إليها، ويجب أن الآباء أن يربوا أولاد، يغيروا تربية مآلاتهم، يغيروا المنهج، نغير منهجنا حنا مع بناتنا، نربيهم تربية حسنة. أيضا لا نضيع أبناءنا تضيع كامل. فلو أنه هالبنات يتابعن الأحاديث الدينية، يتابعوا القرآن، هذه هي اللي تبنيهم. يا ناس ارتبطوا في بينكم وتعاونوا في البر والتقوى، يجب أن نتعامل مع أنفسنا لصالحنا الديني، صالحنا الأدبي، صالحنا الاجتماعي، ونبني بناء عائلي، لأنه هذا ثمرته لا تنتهي. أهم شيء الحصيل في الموضوع. الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع شمله، انقطع انتهى من هالدنيا إلا من ثلاث. افهموني ماذا أقول، ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. من أنت بيلك ولد صالح وانت ما ربيته صالح؟ ما قال ولد، افرض عندك مئة ولد ولكن غير صالحين لا قيمة لهم، فأنت في حاجة إلى ولد صالح يدعو لك. فبحث يا أخي على الولد الصالح يدعو لك، وهالولد الصالح ما يجي من فراغ، يجي من تعليم، من تربية، الصلاح، ربي نفسك أنت قبل كل شيء، ثم ننقل صلاحك إلى ابنك.
نود أن احنا نتعرف أكثر على محور التعامل مع الوالد، وخصوصا أنك ألقيت بعض المعلومات الطيبة عن والدكم رحمة الله عليه. نريد بعض النماذج، كيف كان يتم تعاملك معه؟ يعني يعطيني أمثلة مثلا.
والله على كل حال الوالد أو الوالدين بالأحرى كلهم لهم حق كبيرة، يعني مهما نعبر عنهم ما نقدر نعبر، ولكن مواقفي الحمد لله مع والدي كان من نشأت، حتى إن الله سبحانه وتعالى أخذ أمانته وانتقل رحمة الله. فأنا لا أذكر يوم من الأيام اللي كدرته أو أزعلته أو أزعجته في حياتي، لا في الطفولة ولا في الكبر. ومن ضمن ما أعتبر نفسي أنه حق علي عندما سافر سواء أي بلد من المملكة أو خارج المملكة، وأتي للرياض مثلا مجيي يكون قبل نومته، لا يمكن أروح لعيالي ولا يمكن أروح بيتي حتى أمر عليه وسلم عليه وأطمئن أني شفته وارتحت. بالإضافة إلى أنه يعني لما أسافر وأبعد عنه لابد الاتصال أقل شيء يوميا وتصفيف، وكذلك لما نكون في موجود في الرياض لابد الصباح بدري قبل أخرج المكتبي أمر عليه وسلم عليه وأطمئن عليه، خصوصا عندما وصل إلى حالة الكبر وأنه صار الآن يعاني من المرض في آخر عمره. فكان من ضمن ما أعمل معه أتي لما الصباح بدري بعد صلاة الفجر مباشرة، وعنده في بيته نخلتين هو غارسها، فكنت ركبه بالعربي ودفه من هنا منها ووريها نخلة أقول هذه غرستها وشوف هذه انتاجها وهذه كذا وكذا، أحب أفرحه بما عمل في يده. فكان رحمة الله عليه ينبسط إلى بدأ ناظرها النخلة نظرها مبسوط أنه الآن بحكم غرسها وفي يده. فمهما أعبر وأقول رغم أني أقول أني عملت هالعمل هذا، أنا أعتبر نفسي ما عملت شيء، بل أقول مخطئ في كل شيء، لكن حنا هذا مقصرين فيه، وإلا الحق الوالدين كبير جدا.
البعض يسأل هل التجارة شطارة أم حظ؟
هذه مواهب ربانية وعطاء رباني، ليس الإنسان حق أن يفرض في شيء، لكن الشطارة مطلوبة، شطارة يجب أن يكون يعمل حساباته في الدقة.